اسم الجد. والنوع الثالث يا فضل ها؟ الثالث في الكنية والنسب، في الكنية والنسب مثل من؟ أبو عمران الجوني اثنان، أبو عمران الجوني اثنان. القسم الرابع عكس هذا، وهو ما يكون بالاسم وأيضا اسم الأب بكنية الولد، يعني باسم الولد، مثل ماذا؟ صالح ابن أبي صالح، كم هم؟ خمسة، خمسة هم خمسة، ذكر المؤلف أربعة وزاد العراضي واحدا فصاروا خمسة. القسم الخامس قال المصنف رحمه الله وغفر له، القسم الخامس المفترق مما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم، الاسم واسم الأب والنسبة. قال مثاله محمد ابن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، يعني مشهور وله جزء اسمه جزء الأنصاري، جزء مطبوع وهو جزء الأنصاري. والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف الحديث والله أعلم. وأضاف المصنف رحمه الله تعالى عن الحافظ عن المزي عن حافظ المزي ثالثا وهو محمد بن عبد الله الأنصاري. طيب محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري، روى عنه ابن ماجه وآخرون، وذكره ابن حبان الثقات. قال العراضي ولهم رابع وهو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، ذكره ابن حبان الثقات. قال ويجاب عن المصنف بأنه اختصر عليهما لتقاربهما في الطبقة كما أشار إليه المصنف والخطيب قبله، وزاد كونهما بصريين، والثالث وإن كان بصريا أيضا فهو متأخر عنهما، فإنه روى عن محمد بن عبد الله مثلا الأنصاري أحد المذكورين، وأما الرابع فهو متقدم طبقة عليهما والله أعلم. المهم محمد بن عبد الله الأنصاري كم؟ أربعة. محمد بن عبد الله الأنصاري أربعة، منهم اثنان في طبقة، وهذا احفظه. ايش فائدة هذا النوع؟ لو ان شخصا وهم فجعل محمد ابن عبد الله الانصاري الثقة الذي هو ابو عبد الله، وهم فجعله محمد ابن عبد الانصاري ابو سلمة، فماذا سيكون هنا؟ اشتباه، ويصير من ابواب العلل، ويصير من ابواب العلل. هل واضح يا رجال؟ هذا من المهمات التي ينبغي للطالب ان يتفطن لها. واضح هذا يا جميل؟ قال رحمه الله تعالى القسم السادس ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصة او الكنية خاصة، واشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك. هذا النوع بعض العلماء جعله من هذا الباب المتفق والمفترق، وبعض العلماء قال لا، المتفقون في الاسماء ايش كثير، ولا يصح ان نجعل هذا نوع من المتفق، مثلا علي محمد سالم صالح كثير، فلا يصلح أن نجعل هذا المتفق المتفق. وأنا أقول والله أعلم يصلح، لكن بشرط أن يشتبه، أن يحصل الاشتباه بين اثنين كلاهما مسمى بنفس الاسم، مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فإنهما اشتركا في كثير من الشيوخ واشتركا في كثير من التلاميذ، فيحتاج الطالب أن يفرق بين هذا وهذا، وإلا صار من ماذا المشتبه عليه. أيضا سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، يحتاج الطالب أن يفرق بينهم الاشتراك بعض تلامذتهما في الرواية عن الاثنين واتفاقهما في بعض الشيوخ. هل وضح لكم هذا؟ فيكون بهذا القيد يصلح أن يكون في المتفق والمفترق، أما ما لا يشتبه فلا يدخل في هذا، أما ما لا يشتبه فلا يدخل في هذا. قال رحمه الله تعالى مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ قال إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان بن حرب، وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة. طيب انظر كلاهما حماد وعارم والتبوذكي كلاهما في طبقة واحدة، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة في طبقة واحدة، فإذا قال كل واحد حدثنا حماد يشتبه. وهنا أضاف المصنف فائدة نافعة جدا فيها طول نأخذ لكم منها المهم. قال وقد اعترض على المصنف بما ذكره ابن الجوزي في كتاب التلقيح. ما معنى التلقيح؟ تلقيح ايش؟ مشرم، تلقيح فهوم أهل الأثر. حسن، قال أن موسى بن إسماعيل التبوذكي ليس يروي إلا عن حماد بن سلمة خاصة، فإذا كان كذلك فلا حاجة لتقييد ذلك بما إذا أطلقه، لأنه إنما يشكل الحال في حالة إطلاق حماد بالنسبة لمن روى عنهما جميعا. وهنا الإشكال أيضا كونه في طبقة واحدة فيحصل الإشكال. قال والجواب أن ما ذكره من جوزي غير مسلم له، فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه روى عن حماد بن زيد أيضا، إلا أنه قال يقال روى عنه حديثا واحدا، وخالف ذلك في فصل ذكره في آخر ترجمة حماد بن سلمة فقال وممن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة واشتهر بالرواية عن عباد بن أسد، يعني انفرد عنه، وموسى بن إسماعيل وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن زيد. وقد يجمع بين كلاميه بأنه قال هنا أو اشتهر بالرواية عنه، فيكون أراد أن موسى بن إسماعيل اشتهر بالرواية عنه دون الانفراد عنه، والله أعلم. قال وقد اقتصر المصنف على ثلاثة رواه ممن يحمل إطلاقهم حدثنا حماد على حماد بن سلمة، وهم التبوذكي وحجاج بن منهال وعفان على قول محمد بن حذولي، وزاد المزي في التهذيب معهم هدبة بن خالد، فإذا أطلق حماد فهو ابن سلمة. هؤلاء تلاميذ من؟ حماد بن سلمة. قال وبقي وراء ذلك أمر آخر، وهو أن جماعة من الرواة يطلقون الرواية عن حماد من غير تمييز، ويكون بعضهم إنما يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة، وبعضهم عن حماد بن سلمة دون ابن زيد، فربما ظن غير أهل الحديث أو غير المتبحر فيهم إنهم يروون عنهما ولا يتميز مرادهم لكونه غير منسوب، فأردت بيان من يروي عن واحد منهما دون الآخر ليعرف ذلك مراده في حالة الإطلاق. فممن يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وغفر له هذه الترجمة حماد بن زيد بن سلمة يسأل فلان التبوذكي عن حماد، من حماد؟ تبين المهمل هنا، فيعني الطلاب يعرفون ذلك يجيبون، الذي يعرف ذلك يجيب. المهم فدعا الأمر بعض الطلاب إلى إفراد هذه الترجمة، من روى عن حماد بن زيد، ومن روى عن حماد بن سلمة، ومن روى عن سفيان الثوري، ومن روى عن سمعينا، لاشتغال الطلاب بذلك. فكتب الأخ الطالب هذا جمع هذه التراجم التي دائما الشيخ يقول فلان عن فلان من فلان، فحيث يصير إيش سهلا عند الطالب. ولو جمع ذلك في رسالة أعني ما كان الشيخ يذكره لكان كذلك. طيب، ونحن كنا أظن وضعت في دفتري فلان عن فلان من فلان هكذا وخانة، ولكن لم أستوعب كل ما كان يذكره الشيخ، بعضهم كنا نستاهل بهم لاسيما الذي قد عرفوا لدينا ولم تكن الملكة عندنا كما هي بعد، فلو كانت كذلك كنا سنجمع هذا ويكون من فوائد المنقولة عن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وغفر له. فمن ها هنا هذا المبحث يهمك الآن وبعد، فيكون على ذكر منك بحيث ترجع إليه عند الحاجة، والله الموفق. قال فممن يروي عن حماد بن زيد دون ابن سلمة، تعال يا شوف، أحمد بن إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن عبد الضبي وأحمد بن الردام العجلي وأزهر بن مروان الرقاشي وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسحاق بن عيسى الطباع والأشعث بن إسحاق والد أبي داود وبشر بن معاذ وجبارة بن مغلس وحامد بن عمر البكراوي والحسن بن الربيع والحسين بن وليد وحفص بن عمر الحوضي وحماد بن سلمة وحميد بن مسعدة وحماد بن أسامة وحميد بن مسعدة.
قال وحوثرة بن محمد المنقري وخالد بن خداش وخلف بن هشام البزار وداود بن عمر وداود بن عمرو وداود بن معاذ وزكريا بن عدي وسعيد بن وزكريا بن عدي وسعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب الطالقاني. وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود الزهراني وصالح بن عبد الله الترمذي وصلت بن محمد الخاركي والضحاك الخركي والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وعبد الله بن جراح القهستاني وعبد الله بن داود التمار الواسطي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن المبارك العيشي وعبد العزيز بن المغيرة وعبيد الله بن سعيد السرخسي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني وعمر بن زيد السياري وعمر بن يزيد السياري وعمر بن عون الواسطي وعمران بن موسى القزاز وغسان بن الفضل السجستاني وفضيل بن عبد الوهاب القتاد القناد وفطر بن حماد وقتيبة بن سعيد وليث بن حماد الصفار وليث ابن خالد البلخي ومحمد بن إسماعيل السكري ومحمد بن أبي بكر المقدمي المقدمي ومحمد بن زنبور ابن زنبور المكي ومحمد بن زياد الزيادي ومحمد بن الزيادي ومحمد بن سليمان لوين ومحمد بن عبد الله الرقاشي ومحمد بن عبيد بن حساب عندنا مشكلان ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عيسى ابن الطباء ومحمد بن موسى الخرشي ومحمد بن الخرشي الحرشي ومحمد بن النضر ابن مساور المروزي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي ومخلد ابن الحسن البصري
إلى آخره
قال المصنف وممن يروي عن حماد بن سلمة دون ابن زيد إبراهيم بن الحجاج السامي وإبراهيم بن أبي سويد الذراع وأحمد بن إسحاق الحضرمي وآدم بن أبي إياس إلى آخر من ساقها هنا وفيهم كثرة كاثرة رحم الله المصنف ورحم الله العلماء ما كان أعظم من اهتمامهم بهذا الشأن. وللأسف ينبغي لذر الحديث أن تعتني بهذا الشأن وينبغي يعني دا طلبة العلم ومشايخ العلم الاهتمام بعلم الحديث الاهتمام البالغ فإن هذا العلم علم جدير بأن يهتم به لأنه متعلق بالوحي بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اهتم بهذا العلم يظفر بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. ولكن نقول يعني سددوا وقاربوا ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في سدادك الخير والبركة. أعني الاهتمام بعلم الحديث صار يعني ليس مهتما به كما ينبغي عند كثير من الناس، وهذا خلاف الصواب، بل علم الحديث أهم من علوم كثيرة مما لا يحتاج إليه الطالب مثل القراءات، وكذلك أيضا التوسع في بعض الأمور التي يعني ما ينبني عليها كبير فائدة لطالب العلم. وربما طالب العلم إذا لم يعني يهتم بهذا الشأن قد لا يهتم بغيره، لكن علم الحديث يجعل من الطالب نبوغا ونفعا عاما واهتماما بجميع الشؤون والفقه، إذا إن كان في الفقه مارس الفقه بأدلته الثابتة والنظر في أصول الاستدلال، وإن كان في اللغة يعني كذلك يأخذ المحتاج إليه منها، وهكذا في التفسير وغيره. فطالب العلم بحاجة يعني إلى أهم بحاجة إلى اهتمام، فيهتم بنفسه ويهمم غيره، ينشط غيره لهذا العلم. كنا في زمن شيخنا مقبل رحمه الله، يعني لأن الشيخ محدث بمعنى كلمة محدث، فكان الطلاب مباشرة يتأثرون بالشيخ مباشرة تلقائيا، كل واحد يريد أن يكون إيش نابغا في ما يسمع وما يقرأ وما تصير مناقشات ومحادثات في فنون علم الحديث وفي فنون اللغة وفي فنون كثيرة، لكن كان علم الحديث واللغة كان أكثر ما يناقش فيه، فكان الطلاب في غاية من الاهتمام بذلك والفهم له والإدراك له والعناية به، وكان هذا بسبب إيش تمكن الشيخ رحمه الله تعالى. فالطالب إذا فقد هذا الباب مثلا مناقشة وما شابه ذلك فيهتم بنفسه مطالعة ونظر، وفي المستقبل بالنسبة لكم تحقيق واطلاع على الكتب وما يحتاج إليه، والله تعالى المستعان. قال المصنف بعد ذلك قال المزي في التهذيب وعامة من ذكرناه بترجمة حماد بن زيد دون ترجمة حماد بن سلمة، فإنه لم يروي واحد منهم عن حماد بن سلمة، ثم قال وممن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة واشتهر بالرواية عنه بهز بن أسد إلى قوله انتهى. قال وما أدري لما فرق المزي بين من ذكرهم في ترجمة حماد بن زيد دون ابن سلمة وبين من ذكرهم في ترجمة حماد بن سلمة دون ابن زيد، فقال في الأولين إنهم فردوا بالرواية عن حماد بن زيد، قال في الآخرين إنهم فردوا أو اشتهروا بالرواية عن حماد بن سلمة، فزاد في الآخرين أو اشتهروا بذلك. فيفهم منه أن بعضهم رووا عن حماد بن زيد ولكن لم يشتهروا بالرواية عنه، فما أدري وقع ذلك منه قصدا للتفرقة بين الترجمتين أو اتفاقا، والله أعلم. رحمهم الله جميعا. ثم ذكر بعد ذلك حجاج بن هاد.
قال وكذلك الحجاج بن منهال،
يعني وهناك من اتفقت من روى عن الحمادين، وفي مثل هذه الحالة إذا رأيت راويا اتفق في رواية الحمادين تقول فلان عن فلان ولم يبينه، ويحتمل أن يكون حماد بن زيد ويحتمل أن يكون حماد ابن سلمة، إلا أن يأتي التصريح به في رواية أخرى أو في طريق أخرى.
قال وكذلك الحجاج بن منهال، وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما، ثم وجدت عن محمد بن يحيى الذهلي عن عفان قال إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة، وذكر محمد بن يحيى في من سوى التبوذكي ما ذكره ابن خلاد، ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان أنه حدث يوما فقال أخبرنا عبد الله، فقيل له ابن من؟ فقال يا سبحان الله، أما ترضون في كل حديث حتى أقول حدثنا عبد الله بن المبارك، أو حتى أقول حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزله في سكة صغد الحنظلي الذي منزله في سك في سكة صغد. ثم قال سلمة إذا
يعني يقول لك أوضح حتى أنه ساكن في مكان كذا وكذا، يقول هذا معروف. إذا قلت لكم عن سلمة بن سليمان قال إذا قلت أنبأنا عبد الله فهو عبد الله المبارك.
ثم قال سلمة إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان عبد الله فهو ابن المبارك. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني إذا قال المصري عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو، ويعني ابن العاص، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عباس. ومن قال العراقي قلت وحكاه الخليلي ما حكاه الخليلي عن المصريين حكاه الخطيب في الكفاية عن بعض المصريين بعد أن صدر كلامه بأن الشاميين يفعلون ذلك، فروى بإسناده عن النضر بن شمين قال إذا قال الشامي عبد الله فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قال المدني عبد الله فهو ابن عمر. قال الخطيب وهذا القول صحيح. ثم قال وكذلك يفعل بعض المصريين في عبد الله بن عمرو بن العاص انتهى. وكلام الخطيب يدل على أن هذا في الشاميين أكثر منه في المصريين، والله أعلم. قال ومن ذلك أبو حمزة أبي الحاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، وكلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا واحدا فإنه بالجيم، وهو أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي ويدرك في الضبعي ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو عن نصر ابن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم.
وهذا غير صواب، بل قد يذكر غيره ولا ينسبه. قال العراقي وفيه نظر من حيث أن شعبة قد يروي عن نصر بن عمران ويطلقه فلا يذكر اسمه ولا ينسبه. طيب قال مثاله روى أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت من خلف الباب. قال فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي حمزة وليس هو نصر بن عمران، وإنما هو أبو حمزة بن الحاء المهملة والزاي القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وقد نسبه مسلم في روايته في هذا الحديث فرواه من رواية أمية بن خالد حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس فذكره ولم يسمه مسلم في روايته، وسماه النسائي في روايته لهذا الحديث في كتاب الكنى ثم ذكره بسنده. ثم قال نعم لأن أبا حمد القصاب اثنان، أحدهم هذا والآخر اسمه ميمون القصاب الأعور. قال: وكان ينبغي المسلم أن يسميه في روايته، وإن لم يكن سماه شيخه بقوله هو عمران بن أبي عطاء، أو يعني عمران بن أبي عطاء، لأن أبا حمد القصاب اثنان، أحدهما هذا والآخر اسمه ميمون القصاب الأعور. قال: وقد جاب عن فعل المسلم بأن ميمون القصاب لا يروي عن ابن عباس ولا يروي عن شعبة، وإنما يروي عنه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله النخعي وآخرون، وروى هو عن إبراهيم النخعي والحسن البصري في آخرين من التابعين، وهو ضعيف عنده والأول ثقة من التابعين. يعني هذا مهم جدا، يعني لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإذا اشتبه أحدهما بالآخر كان مما يدخل في العلل. قال رحمه الله تعالى: والأول ثقة من التابعين، وميمون من أتباع التابعين، فلا يلتبس، والله أعلم، لأنهما ليس في طبقة واحدة ليس. ولكن أما بالنسبة لأهل هذا الزمان فبعضهم لا يفرق بين صحاب التابعين وبين أتباع التابعين أو النازل عن ذلك. قال: وقد يروي شعبة أيضا عن أبي حمدة عن ابن عباس ونصر بن عمران وينسبه، مثال ما رواه مسلم في الحج من رواية محمد الجعفر عن شعبة سمعت أبي جمرة الضبعي قال: تمتعت بنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس. فهذا شعبة لم يطلق الرواية عن أبي جمرة، من عن أبي جمرة، بل نسب بأنه الضبعي، وهذا لا يرد على عبارة المصنف، ولكن أردت بإيراد أنه ربما نسب أبا جمرة، نسب أبا جمرة بالجيم، وربما لم ينسب أبا حمزة الذي بالحاكمة تقدم سند أحمد، والله أعلم. ثم ذكر القسم السابع.
قال: القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته الآملي والآثاني نفسها ولا الآملي والآملي. فالأول إلى آمل طبرستان. قال أبو سعد السمعاني: أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل. والثاني إلى آمل جيحون، شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري في صحيحه، وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان، فهو خطأ والله أعلم. ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما، فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام، قاله في كتابه الكافي. ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة، ووراء هذه الأقسام أقسام أخر لا حاجة بنا إلى ذكرها. ثم إنما يوجد من قال العراقي: وفيه نظر من حيث
عندما تكلم المؤلف الحافظ بن صلاح على آمل جيحون وآملي الذي هو إلى آمل طبرستان، قال: فيه نظر من حيث البخاري لم يصرح صحيح بروايته عن عبد الله بن حماد الآملي، وإنما روى في صحيح عبد الله غير منسوب حديثين، أحدهما عن أبي معين والآخر عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون البردي. فظن بعضهم أنه عبد الله بن حماد الآملي، فذكروا الكلاباذي في رجال البخاري، قال المزي: ويحتمل أن عبد الله بن ابن أبي القاضي الخوارزمي. ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري روى عنه في كتاب الضعفاء الكبير عدة أحاديث عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعا وتعليقا.
قال ابن صلاح: ثم إنما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في روايته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قالوا بذلك بظن لا يقوى. حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن
القاسم بن زكريا المطرز، أحد الثقات من أهل السنة والجماعة، له قصة الويل لكم إذا ما ذكرتموها، له قصة مع بعض المبتدعة قد ذكرتها لكم سابقا، الويل لكم إذا لم تذكروها. إلى من؟ على يدي من؟ خلاص ذكروا بعدين لنا حديث قصة من حفر البحر، أحسن، إلى عباد بن يعقوب الرواجني، هذا هو سني الذي جاء إلى عباد بن يعقوب الرواجني فقال له حدثني قال من حفر البحر إلى آخره وقد ذكرتها لكم.
حدث القاسم المطرز يوما بحديث عن أبي همام وغيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان فقال له أبو طالب ابن نصر الحافظ من سفيان هذا؟ فقال هذا الثوري. فقال له أبو طالب ابن نصر الحافظ بل هو ابن عيينة. فقال له المطرز من أين قلت؟ فقال لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة والله أعلم.
إذا أهمل التلميذ أحد شيخيه وهو معروف بالرواية عن أحدهما دون الآخر فيحمل على المشهور الذي تتلمذ عليه كثيرا. هذه خلاصة الفائدة. أما هذا ففي تعقب ذكر العراقي.
قال العراقي قلت أقر المصنف تصويب كلام الحافظ أبي طالب أحمد بن نصر وتعليل ذلك بكون الوليد بن مسلم مليئا بابن عيينة وفيه نظر من حيث أنه لا يلزم من كونه مليئا بابن عيينة على تقدير تسليمه أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه بل يجوز أن يكون هذا من تلك الأحاديث المعدودة التي رواها الوليد عن سفيان الثوري. وإذا عرف ذلك فإني لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد بن مسلم عن سفيان بن عيينة البتة وإنما رأيت فيها ذكر روايته عن سفيان الثوري وممن ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في التهذيب. وكذلك لم أرى في شيء من كتب الحديث رواية الوليد عن ابن عيينة لا في الكتب الستة ولا غيرها وروايته عن الثوري في السنن الكبرى للنسائي فروى في اليوم والليلة حديثا عن الجارود بن معاذ الترمذي عن الوليد بن مسلم عن سفيان الثوري والله أعلم. ويرجح ذلك وفاة الوليد ابن مسلم قبل سفيان بن عيينة بزمن فإن الوليد حج سنة 94 ومات بعد انصرافه من الحج قبل أن يصل إلى دمشق في المحرم سنة 95 وقيل مات في بقية سنة 94 وتأخر سفيان بن عيينة إلى سنة 98 وتوفي الثوري سنة 61 فالظاهر أن ما قاله القاسم بن زكريا المطرز من أنه الثوري هو الصواب والله أعلم. قال النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين اللذين قبله
فيه ائتلاف واختلاف واتفاق وافتراق هذا معنى يعني تأتي أسماء فيها ائتلاف وفيها ائتلاف واختلاف واتفاق وافتراق وهذا قد صنف فيه جمع من أهل العلم ومن ذلك تصانيف الخطيب البغدادي التي هي تلخيص المتشابه وتالي تلخيص المتشابه وهو نوع يعني يشبه الأنواع السابقة ومهم أيضا لا سيما لمن قصد تحقيق النصوص وإخراج المخطوطات وما شابه ذلك فيحتاج إلى دراسة ومعرفة هذه الأنواع معرفة عن كثب. وبالله التوفيق.
قال وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا في اسمين شخصين أو كنيتهما التي عرف بها ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما ويتفق نسبهما أو نسب نس
قبل هذا نسبهما أو نسبتهما
ويتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه وإن كان مختلفا في بعض حروفه في صورة الخط. وصنف الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم وهو من أحسن كتبه لكن لم يعرب باسمه الذي سماه به عن موضوعه كما أعربنا عنه. فمن أمثلة الأول موسى ابن علي بفتح العين وموسى ابن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الختلي الذي روى عنه أبو بكر ابن مقسم المقري وأبو علي الصواف وغيرهما.
عندك قوله أبو علي الصواف
قال العراقي: فقوله وأبو علي الصواب هو معطوف على أبي بكر بن مقسم لا على أبي عيسى الختلي، وقد توهم بعضهم أنه معطوف على أبي عيسى وهو شيخنا العلامة علاء الدين التركماني في اختصاره لكتاب ابن الصلاة، فقال: فالأول كموسى ابن علي بفتح العين أبو عيسى الختلي وأبو علي بن الصواب انتهى. وهذا لا يصح لأن اسم أبي علي الصواب محمد بن أحمد بن الحسن لا موسى ابن علي، فعلى هذا لم يذكر المصنف ممن اسمه موسى ابن علي بالفتح لا واحدا فقط. وزاد النووي في مختصره المسمى بالإرشاد فقال: إنهم كثيرون وفيه نظر، وليس في المتقدمين أحد يسمى هكذا لا في رجال الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري ولا كتاب ابن أبي حاتم ولا ثقات ابن حبان ولا في كثير من التواريخ أمهات تواريخ الإسلام كتاريخ أبي بكر بن خيثمة وطبقات لمحمد بن سعد وتاريخ مصر لابن يونس والكامل لابن عدي وتاريخ نيسابور للحاكم وتاريخ أصفهان لأبي نعيم، وفي كتاب تاريخ بغداد الخطيب رجلان وفي تاريخ دمشق رجل واحد. وهذه الكتب العشرة المذكورة بعد تاريخ البخاري هي أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن كما قال المزي في التهذيب.
واضح. انظروا هذه الفائدة، يعني ما هي أمهات كتب التراجم؟ ما هي أمهات كتب التراجم؟ الجواب: هذه الكتب العشرة، هذه الكتب العشرة التي ساقها هنا. تكون منك هذه الفائدة على ذكر، فإنها مهمة نافعة.
قال: وقد رأيت ذكر من وقع ذكره في التواريخ من القسم الأول، فالأول موسى بن علي بن موسى أبو عيسى الختلي وهو أقدمهم. الختلي وهو أقدمهم، روى عنه أبو بكر ابن الأنباري النحوي وابن
قال: الأول موسى بن علي ابن موسى، والثاني موسى بن علي بن موسى أبو بكر الأحول البزاد، والثالث موسى بن علي بن محمد أبو عمران النحوي الصقلي، والرابع موسى بن علي بن قداح أبو الفضل المؤذن الخياط، والخامس موسى بن علي القرشي أحد المجهولين ذكر الخطيب في تلخيص المتشابه، والسادس موسى بن علي بن غالب أبو عمران الأموي من أهل مغرب الأندلس، والسابع موسى بن علي بن عامر أبو عمران الجزيري أصله من الجزيرة الخضراء. قال: وهؤلاء المذكورون في تواريخ الإسلام من الشرق والغرب إلى زمن ابن صلاح لم يبلغوا حد الكثرة، فوصف الشيخ محي الدين رحمه الله بأنهم كثيرون فيه تجوز والله أعلم. هذه الأسماء من أي ليس؟ يرد على النووي في قوله أنهم كثيرون، يقول هم معدودون. هذا كل ما في كتب التواريخ هؤلاء الذين أبلغ بهم إلى السبعة. قال: وأما الثاني،
قال: وأما الثاني فهو موسى بن علي بن رباح، وأما الثاني فهو موسى ابن علي ابن رباح اللخمي المصري، عرف بالضم في اسم أبيه، اللخمي المصري عرف بالضم في اسم أبيه، وقد روينا عنه تحريجه من يقوله بالضم.
علي يعني كان ينكر، يقول من قال علي ما أذن له ولا أسمح له، تصغير علي. طيب، وقالوا أن هذا بسبب بعض الفتن التي حصلت، فكان بعضهم يغير اسمه عن علي إلى علي، ويحتاج هذا إلى بحث ونظر، فيخشى أن يكون من دخيل أهل البدع. قال المصنف أبهم، قال العراقي أبهم المصنف قائل ذلك وأتى به بصيغة التمريض الذي هو ماذا؟ ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح علي، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم علي. واضح. أهل مصر علي على اسمه، وأهل العراق علي. قال أبهم المصنف قائل ذلك وأتى بصيغة التمريض، والذي قال ذلك محمد بن سعد، قاله في الطبقات بلفظ أهل مصر يفتحون وأهل العراق يضمون لله درك، يعني بحث عنها من هذا القائل، ويقال ما قال خلاص ركوا سهل قد قال ابن صلاح حتى وقف علي من هو، وذاك من طبقات ابن سعد.
قال: ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح لذلك، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم، وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا والله أعلم. ومن المتفق من ذلك المختلف المؤتلف النسبة محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم الأولى وكسر الراء المشددة، مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد، ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم الأولى وإسكان الخاء المعجمة غير مشهور، روى عن الإمام الشافعي والله أعلم.
قال هنا بأوله، قال والكلام يعني لا يزال في موسى بن علي، قال وكان بعض الحفاظ قالوا بالفتح اسما له وبالضم لقبنا. القائل هذا هو الحافظ الدارقطني رحمه الله.
قال: ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة ثور بن يزيد الكلاعي الشامي، وثور ابن زيد بلايا في أوله الديلي المدني، وهو الذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين معه، والأول حديثه عند مسلم خاصة، والله أعلم. قال الحافظ العراقي: وفيه أمران، أحدهما أن قوله عند ذكر ثور بن زيد وهذا الذي روى عنه مالك يقتضي أن مالكا لم يروي عن ثور بن يزيد، وقد ذكر صاحب الكمال أن مالكا روى عن ثور بن يزيد أيضا، وتبعه المزي في تهذيب الكمال على ذلك، ولكني لم أرى رواية مالك عنه لا في الموطأ ولا في شيء من الكتب الستة ولا في غرائب مالك للدارقطني ولا غير ذلك. الأمر الثاني أن قوله أن ثور بن يزيد حديثه عند مسلم خاصة وهم منه، لم يخرج له مسلم في الصحيح شيئا، وإنما أخرج له البخاري خاصة، فروى له في كتاب الأطعمة عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله.
وذكر هنا ثلاثة أحاديث، هذا الحديث وذكر حديثين بعده كلاهما في صحيح البخاري لا في صحيح مسلم. قال: ومن متفق في الكنية.
قال: ومن المتفق في الكنية المختلف المؤتلف في النسبة أبو عمرو الشيباني، تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة. لا
يعني قال: ومن المتفق في الكنية المختلف المؤتلف النسبة أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني، فهنا ذا أبو عمرو كلاهما متفق، واختلف في النسبة مع الاشتباه، هذا شيباني وهذا سيباني. وكان شيخنا مقبل من كثرة ما يسأل عن هذا، بعض الطلاب يكتبوا في محل اسمه، يعني هناك بالدفتر الاسم فلان، فمفهوم كتب أبو عمرو الشيباني كذا كذا وأبو عمرو السيباني كذا كذا في نفس اسم الطالب والسنة الدراسية، يكتبه له من أجل إيش؟ أن يكون على ذكر منه. نعم، وسيبين هنا من هما، الأول سعد بن إياس والثاني اسمه زرعة واليحيى بن أبي عمرو السيباني.
قال: تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المهملة، واسم الأول سعد بن إياس، ويشارك بذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق ابن مرار إسحاق ابن مرار. نقرأ التعليم.
وأما الثاني،
قال: وأما الثاني فاسمه زرعة، وهو والد يحيى ابن أبي عمرو السيباني الشامي، والله أعلم. قال الحافظ العراقي: اقتصر المصنف على ذكر اثنين بالشين المعجمة، وترك ثالثا أولى بالذكر من أبي عمرو الشيباني اللغوي، لكنه أقدم منه، ولكون حديثه في السنن، وليس لأبي عمرو الشيباني النحوي حديث في شيء من الكتب الستة، إنما له عند مسلم أن أحمد بن حنبل سأله عن أخنع اسم فقال أوضع، واسم الذي لم يذكره المصنف هارون ابن عنترة ابن عبد الرحمن الشيباني، والمعروف أن كنيته أبو عمرو، هكذا كنه يحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المدين والبخاري في التاريخ ومسلم والنسائي وأبو أحمد الحاكم في كتبهم في الكنى والخطيب في كتاب تلخيص المتشابه. وأما ما جزم به المزي في تهذيب الكمال من تكنيته بأبي عبد الرحمن فهو وهم منه. قال ابن الصلاح: وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواع عمرو ابن زرارة فمن أمثلته بأنواعه عمرو ابن زرارة بفتح العين وعمر ابن زرارة بضم وعمر ابن زرارة بضم العين، فالأول جماعة منهم.
هذا فيها معنى كلام على هذا النوع
هذا أنه قد يكون هناك اختلاف، يعني يتفق اسم يتفق يتفق الاسمان ويتفق اسم الأب في بعض الحروف ويختلف في بعض، واضح؟ فمثلا ثور ابن يزيد يشتبه بثور ابن زيد، واضح لكم؟ فالاتفاق في الاسم والاتفاق في اسم الأب بنقص بعض الحروف أو الزيادة، أنتم معي ولا لا؟ طيب كذلك خالد ابن زيد وخالد ابن من؟ ابن يزيد، ابن يزيد. عقيل ابن خالد وعقيل ابن خالد أو نحو ذلك، يعني نحو هذه الأشياء. هل وضح لكم الآن؟ كذلك أيضا عمر ابن زرارة وعمر ابن زرارة، فهما متفقان في الرسم بس هناك سقط بعض الحروف تختلف، واضح معي؟ فمن هنا جعلوه هذا الإش يسمى العلماء المشتبه، يسمونه إيش؟ المشتبه، يشتبه. فألّف في الخطيب تلخيص المتشابه وتالي تلخيص يعني يسمونه المتشابه، فألّف في الخطيب تلخيص المتشابه وتالي تلخيص المتشابه، وهو من الأنواع اللذيذة التي يلتذ بها طالب العلم المهتم بهذا الشأن. نعم.
قال وعمر بن زرارة بضم العين في الأول جماعة منهم أبو محمد النيسابوري الذي روى عنه مسلم.
هنا قال روى عنه مسلم،
والعراقي قال اكتسار المصنف على المتنسب جيد، فقد روى عنه البخاري في صحيح أحاديث كثيرة. طيب ثم ذكر منها، تفضل.
قال والثاني يعرف بالحدثي وهو الذي يروي عنه البغوي المنيعي، وبلغنا عن الدارقطني أنه من مدينة في الثغر يقال لها.
عقب على العراقي هنا عندما قال ثاني الحدثي الذي يروي عنه البغوي المنيعي، قال فهو تعريف صحيح ولا يعترض عليه بقول الحافظ أبي بكر البرقاني أن ابن منيع يحدث عنهما، فقد بين الخطيب في كتابه تالي التلخيص أن البرقاني وهم في هذا القول، وليس يروي ابن منيع عن عمرو بن زرارة شيئا، وإنما روايته عن عمر بن زرارة وحسب، والله أعلم.
قال وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل الحديثة،
من أهل،
وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل،
وبلغنا عن الدارقطني، لا والثاني
يعرف بالحدثاني، نعيد من هنا. قال والثاني يعرف بالحدثي وهو الذي يروي عنه البغوي المنيعي، وبلغنا عن الدارقطني أنه من مدينة في الثغر يقال لها الحدث، وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل أنه من أهل الحديثة منسوب إليها، والله أعلم. عبيد الله ابن أبي عبد الله وعبد الله ابن أبي عبد الله.
انظر
أين الاشتباه، يعني عبيد الله اسم الأول وفي الثاني اسم أبيه، واضح؟ وفي الثاني اسم أبيه، فهنا يحصل نوع من الاشتباه.
قال الأول هو ابن الأغر سلمان أبي عبد الله صاحب أبي هريرة روى عنه مالك، والثاني جماعة منهم عبد الله ابن أبي عبد الله المقري الأصبهاني روى عنه أبو الشيخ الأصبهاني والله أعلم. حيان الأسدي بالياء المشددة المثنى من تحت، وحنان بالنون الخفيفة وحنان بالنون الخفيفة الأسدي. فمن الأول حيان ابن حسين تابع الراوي عن عمار بن ياسر، والثاني هو حنان الأسدي من بني أسد ابن شريك بضم الشين، وهو عم مسرهد والد مسدد، ذكره الدارقطني يروي عن أبي عثمان النهدي والله أعلم.
الآن يشتبه
حيان بماذا؟ بحنان، فذلك حبان وحبان، هذا كله من المشتبه، من المشتبه الذي قد يوقع في الوهم والغلط، ويتفطن لهذا حفاظ الحديث ونقاد الأثر. وبهذا وصلنا إلى 56. يقول الأخ نجد كل صاحب فن يقول هذا الفن متروك، عليكم بالاهتمام بهذا الفن، فكيف الحل والمخرج وأي فن أولى بالاهتمام؟ الاهتمام أولا بالقرآن الكريم، ينبغي لطالب العلم يهتم بغاية الاهتمام، ومن السنة يحفظ منها ما شاء الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للفنون فيهتم يأخذ من العقيدة النهمة التي يفهم بها عقيدة أهل السنة ولا يشكل عليه فيها ما يأتي بها البدع. وكذلك يهتم بعد ذلك إذا أخذ من العقيدة ما أخذ يهتم بالعلوم الآلة التي هي اللغة المصطلح والأصول على منهج أهل السنة والجماعة. يعني ما يدرس الأصول إلا فاهم لمنهج أهل السنة والجماعة في الأصول, في الأصول كيف يتعامل, لأن علماء الأصول جلهم من علماء الكلام, فيتقن هذه الفنون الثلاثة وبعد ذلك لا ينسى الفنون الأخرى فيأخذ منها بقصد النافع فقه والتفسير وما شابه ذلك. والله تعالى المستعان. تحضير, تحضير بسرعة. أنا أنسى, خلوكم معي على الخط.